الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلة، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها، ولا من ناوأها، ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة أحوال وأسرار، كم جعل الله سبحانه وتعالى أحبابي في هذه الصلاة من أحوال ومن أسرار، أحوال يكاد الإنسان بالفعل وهو يصلي أنه يقول لو سئل إيه إمتى عايز ترفع رأسك من السجود، أقول والله لا أريد أن أرفعها إلا يوم القيامة، كما سئل رجل من السلف فيقول والله تأتي علي أوقات وأحوال وأنا أصلي وأنا ساجد لله عز وجل لا أود أبدا أن أرفع رأسي إلا في اليوم الذي أموت فيه من حلاوة السجود الذي سجده بين يدي الله عز وجل. وبعضهم كان يقول أنه تأتي عليه أوقات في الصلاة يكاد قلبه يرقص فيها بسبب ذكره لله سبحانه وتعالى. أحوال أخرى بعضهم كان يقول والله لو كان أهل الجنة في مثل هذه السعادة الإنسان بيشعر بها وهو ذاكر الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة، هم بالفعل في نعيم مليئة بالأسرار لو تدبرناها وعقلناها، لو فعلا قلنا والله بملء الفم وجعلت قرة أعيننا في الصلاة، جعلت قرة أعيننا في الصلاة، فعلا تكون الصلاة قرة عين لنا، فعلا هنقدر نصرخ كما صرخ النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة أسرار وأحوال. أحبابي الصلاة مما لا شك فيه مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسهم الإسلام ثلاثة، الإسلام قائم على ثلاث أعمدة أصلية مهمة، وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصيام والزكاة. الزكاة سقطت عن كثير منا لان احنا اما ان احنا فقراء او ان احنا يدوبك بناخد مصرفنا من اهلنا او غير ذلك. الصيام من سنة لسنة فلم يتبقى لنا الا الصلاة فقط، فما بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان الرجل لا يدخل الى الصلاة ولا يكتب له منها الا نصفها ثلثها حتى قل عشرها، خارج من الصلاة وما تكتبلهوش من الصلاة الا واحد على عشرة، كان خايب جدا، دخل الصلاة امتحن امتحان الصلاة الكبير خرج منه بواحد على عشرة، يا ترى طب ده لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هيكون حاله ايه؟ علشان كده كان عبد الله بن عباس بيقول ركعتين بتفكر وتدبر، انك تصلي ركعتين اتنين بس بتفكر وتدبر وخشوع افضل من قيام ليله والقلب ساه غافل. وانا بقولها من البدايه في اول عنصر معانا النهارده هتفرق كتير، والله يا احبابي هتفرق معانا كتير جدا ان احنا لو دخلنا على الصلاه بقلوب خاشعه، هتفرق معانا كتير جدا ان احنا اذا دخلنا الصلاه وأقبلنا على هذه الصلاة بقلوبنا ووجوهنا، هتفرق كتير. ثلاث أحاديث وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه الصلاة بخشوع ممكن تفرق معاك في حياتك كلها، تفرق في صحائف أعمالك، هتفرق في حالك مع الله عز وجل، أما الحديث الأول فهو حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء، الحديث إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. سهل جدا احنا نتوضأ ونحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، برضو سهل ان احنا نصلي ركعتين يحسن فيهن الذكر والخشوع. تحسن الذكر في القراءة، في أذكار الركوع، في أذكار السجود، في أذكار ما بين السجدتين، يحسن فيهن الذكر والخشوع. هتحسن خشوع تفرق معك كتير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يجلس، أي بعد ركعتين يقول: يا رب يا رب اغفر لي إلا غفر الله له. يا مش بقولك هتفرق كتير إنك بعد الصلاة تقول يا رب اغفر لي هيغفر لك. أما الحديث الثاني فرواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء سهلة، ثم قام فصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما. هيقبل على هاتين ركعتين بالقلب وبالوجه، كل كيانه لهاتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وجبت. قلنا: يا رسول الله الجنة؟ قال: الجنة بركعتين، بخشوع بس. مش عايزين النهاردة مشروعنا أحبابي العمر كله بإذن الله كل يوم ركعتين اتنين بس نحاول بقدر المستطاع احنا نجمع قلوبنا في ركعتين دول. إلا وجبت الجنة يا رسول الله، الجنة لينا يا رسول الله، ليكوا طبعا، بس أنا عايزك تقبل على الصلاة دي بقلبك وبوجهك. أما الحديث الثالث علشان أقولك فعلا هتفرق كتير لو دخلنا على الصلاة بقلوبنا، الحديث هو الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في السنن والإمام الحاكم في المستدرك واللفظ للحاكم في مستدركه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. سهل جدا نتوضأ ونسبغ الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين يعلم ما يقول فيهما. معلش وانت بتقرأ خليك فاهم انت بتقرأ ايه وبتقول ايه وبتعمل ايه. قال صلى الله عليه وسلم: فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، فيعلم ما يقول الا انفتل من هذه الصلاة كيوم ولدته امه. مش بقولك هتفرق معنا كتير، والله هتفرق كتير جدا احبابي، هم ركعتين اتنين بس هيفرقوا معنا كتير. صحيح الحسنات السيئات كلها تمحى وهتبقى بفضل الله صحيح بيضاء بلا ذنب، بفضل الله انت هيكون لك حال مع الله عز وجل عجيب، خلاص انت خارج منقى كده كيوم ولدتك امك. الحديث ده بيفكرنا بالحديث اللي احنا ذكرناه في ايام الحج، ان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وكنا دايما نقول ان من حج فلم يرفث ولم يفسق عدم ذنوبه كيوم ولدته امه. سبحان الله، دي زي دي بالظبط كده، دي زي دي ركعتين اتنين بس تقبل عليهما بوجهك وقلبك، تعلم ما تقول، تخرج والحمد لله انت بلا ذنب بفضل الله عز وجل. عشان كده بقول لك تفرق كتير. علشان كده معلش سامحوني بقى النهارده كده بسرعه، هنتعجل بقى بسرعه، نقول بسرعه كده نفكر نفسنا باللي احنا قلناه الدرس اللي فات عشان نخش النهارده على بعض الاحوال والاسرار اللي ممكن نجنيها من وراء هذه الصلاه العظيمه. ركعتين في جوف الليل هيفرقوا معنا كتير جدا. احنا قلنا ان اول حاجه ينبغي علينا ان احنا نعرفها، قلنا ان اول قاعده، ويريد بقى نكتب مع بعض كده عشان تبقى رساله بيننا وبين بعض كده. الامر الاول اسباب الخشوع في الصلاه: واحد، حط القاعده دي معاك قلما تجتمع الجوده مع السرعه. وقلنا وحذرنا اوعى في يوم من الايام تهتم بالسرعه وتقول انا عايز اقلب الصلاه وتظن انك تخشع. لا لا لا، الكلام ده عندنا مرفوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاه واحده. ليه يا رسول الله؟ لانه يتم ركوع ولا يتم السجود، او يتم السجود ولا يتم ركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره باسناد صحيح لما راى رجلا يصلي لا يتم ركوع للسجود قال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد، وفي رواية لمات على غير سنة محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس سرقة أو أسرق الناس الذي يسرق في الصلاة لا يتم الركوع ولا يتم السجود. وقلنا من البداية إن الله عز وجل لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع ولا في السجود. يبقى أول حاجة قلما تجتمع الجودة مع السرعة. اتنين، التنويع هو أساس الخشوع، التنويع هو أساس الخشوع. عشان كده قلت لكم مشروعنا إن شاء الله حفظ صفحة صفحة لركعتين في جوف الليل بإذن الله يفرق كتير جدا. إحنا قلنا إن اللي هيفضل يقرأ قرآن، اللي هيفضل يقرأ في الصلاة كما هو المعتاد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، عمره في حياته أبدا ما هيشعر بخشوع. ولكن سبحان الله التنويع في الآيات الجديدة اللي أنا بقرأها ده هيكون له عظيم الأثر جدا، عظيم الأثر بصورة كبيرة جدا على قلوبنا أثناء القراءة. كذلك أيضا التنويع في الأذكار أثناء الذكر في الركوع أو في السجود أو في أدعية الاستفتاح أو غير ذلك. وكنا دائما بنقول القاعدة، بنقول التكرار هو أول طريق الملل، والملل هو السبيل إلى وجود الغفلة والسهو داخل الصلاة. أما التنويع فهو أساس حضور القلب واستحضار المعاني العالية أثناء التنويع داخل الصلاة. قلنا الأمر الثالث، ينبغي علينا أن نعلم أن عمل الليل، العمل الصالح بالليل له أثر في صلاة النهار، والعمل الصالح بالنهار له عظيم الأثر في صلاة الليل. كلما أكون أنا بالنهار قلبي ما شاء الله حاضر في الذكر، في قراءة القرآن، في الاستغفار، في الدعوة، في نصح الناس، في قضاء حوائج الناس، في السعي على الفقراء، السعي على المساكين، السعي على الأرامل، العمل الصالح اللي أنا بعمله بالنهار الله سبحانه وتعالى يجعل صلاتك بالليل في قمة الخشوع. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن قلبي ده محتاج لمادة حياة، مادة الحياة بتاعته إلى تخليه يشعر بطعم الصلاة هي أعمال الصالحة بالنهار. وأنا كنت دايما بقول يعني طبعا مع الفارق بين المثلين، اللي بيخلي دايما السيارة تتحرك للأمام وجود البنزين داخل تانك البنزين. فنفس الكلام الأعمال اللي هتخلي القلب يتحرك معايا أثناء الصلاة هي أعمال النهار، أعمال النهار اللي هي يعني يشابهها بالنسبة للعربية البنزين اللي بيحركها اللي هو الوقود بتاعها. فمادة الحياة بتاعت القلب عملي بالنهار، عملي بالنهار ده أنا لو اجتهدت في العمل الصالح بالنهار هتذوق حلاوة الصلاة بالليل، وإذا اجتهدت بالليل في العمل الصالح هتذوق الحلاوة بالنهار. وإذا كان حالك مع الله عز وجل دايما في قرب وعمل صالح، كن على يقين ان صلاتك هتبقى صلاة عجيبة جدا وتشعر فيها بمعاني عالية جدا جدا جدا. المعنى الرابع كنا قلنا لكم ينبغي عليك ان تعلم ان لك شيطان ليس له هدف في الحياة الا ان هو يوقعك في هذه الصلاة. هو هدفه انه يسرق منك هذه الصلاة، وله العاب وله حيل وله حبائل عايز يخرجك بالفعل من هذه الصلاة. وانت طالما انت ذاكر باذن الله تبارك وتعالى هتقدر انت تتخلص منه. عدوك ده هو الشيطان اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن للصلاة الشيطان يقال له خنزب، إن ذلك شيطان يقال له خنزب. هو هدفه الأساسي إنه يخرجك من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيلبس عليه قراءته، هيلبس عليك القراءة اللي أنت حفظتها، هيلبس عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاث صلى أم أربع. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الألعاب الخبيثة بتاعت الشيطان يأتي الشيطان فيطعن في عجز أحدكم فيخيل للواحد منكم أنه قد أحدث فلا يخرجن أحدكم حتى يسمع صوتا أو حتى يسمع صوتا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، اسمع صوت أو يجد ريح أخرج، ما وجدتش كمل. أنت بتحس إن في ماتش كورة جوه في بطنك، بطنك راح يمين وجاي شمال وهيصة، لا لا لا، كل ده من فعل الشيطان ومن نزغ الشيطان علشان يخرجك من الصلاة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه الصلاة، فلبس عليه الصلاة. يبقى كل اللي بيحصل ده دا ما هو إلا نزغ الشيطان عايز تخرج من الصلاة، فما عليك إلا أن تستعذ بالله والله سبحانه وتعالى يكفيك هذه المؤونة. بعد ذلك القاعدة الخمسة أو الستة عندنا قلنا حسن الاستعداد للصلاة. حسن الاستعداد للصلاة إنك تحسن الاستعداد للصلاة عن طريق الوضوء وعن طريق الترديد وراء المؤذن وعن طريق صلاة السنة والدعاء بين الأذان والإقامة. كل هذه أشياء تؤهلك إلى الصلاة. كنا قلنا أما الوضوء أنت مش رايح لأي حد، أنت ستقابل رب عظيما وملكا جليلا، فكان لابد عليك أنك تتطهر ابتداء ظاهريا، جسدك كله يتطهر. طيب أي يتطهر بإيه؟ يتطهر بالوضوء. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، الأصل عندنا القلب، عايزين طهارة القلب. ما أنا بقولك الوضوء ده هو طهارة للجسد للظاهر وطهارة أيضا للباطن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ المرء المسلم فغسل وجهه خرجت الخطايا التي نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه كذلك، فإذا غسل مسح رأسه كذلك، فإذا غسل رجليه كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا توضأ العبد المسلم فأحسن وضوء خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. هو ده اللي احنا بنسميه طهارة الباطن. يبقى الوضوء ده بيخليك تحسن الاستعداد ظاهريا وباطنيا للقاء من؟ للقاء الملك، للقاء ربك سبحانه، للقاء ربك سبحانه وتعالى، هنقابل ربنا. يبقى لابد نكون عندنا نظافة ظاهرية وباطنية. علشان كده كان النبي دايما بيعلمنا الكلام ده بعد الوضوء، انك تقول اللهم اجعلني من التوابين، دي طهارة الباطن، لان التوبة بتمحو اللي على القلب، واجعلني من المتطهرين، دي طهارة الظاهر اللي هي عن طريق الوضوء. فانت بتتوضى عشان انت رايح تقابل ملك، ملك عظيم سبحانه وتعالى. استشعر انت بتتوضى ان الذنوب كلها عمالة تتساقط من يديك ومن وجهك ومن عينك وغير ذلك، حتى تخرج نظيفا علشان تكون مؤهل للقاء الملك. بعد ذلك بقى سمعت الاذان، تسمع الاذان جوه المسجد، ده بالنسبه للشباب والرجال. بالنسبه للبنات فما شاء الله في بيوتهم قاعدين بيستنوا الصلاه. سبحان الله، قلت لكم دلوقتي الوضوء احبابي في تاهيل ظاهري للجسد من بره، وفي تاهيل باطني للقلب، في تاهيل نفسي. التاهيل النفسي انت تاهل نفسك بقى انك بتتوضا، ليه؟ عشان رايح اقابل ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان زين العابدين ابن علي، زين ابن عابدين الحسين ابن علي، كان اذا توضا وجهه اصفر، وشه اصفر كده، وارتعدت فرائصه، فيقولون له ايه في ايه؟ ما الذي حل بك؟ ماذا حدث لك؟ لما الاصفرار في الوجه؟ فقال الا تدرون، الا تدرون بين يدي من اقف؟ انتوا مش عارفين انا هقف بين ايدين مين؟ هو ده التاهيل النفسي للصلاه، التاهيل النفسي والاستعداد النفسي للصلاه. داخل تصلي، بدأت تردد وراء المؤذن، رددت وراه، تقول الدعاء الوارد بعد الأذان، وتجلس كده بقى في خضوع وسكينة، ترفع إيديك وتدعو الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك من فضله. وأهم حاجة، أهم حاجة ما تنساش بين الأذان والإقامة، اللي النبي كان بيقول لا يرد فيهما بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وكان يقول ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وخلما ترد فيهما دعوة من بينهم، من بين الصلاتين دول الدعاء بين الأذان والإقامة. ما تنساش أنك ترفع إيديك وتقول زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. أوعى تنسى أنك تتعوذ من قلب لا يخشع، كما كان يسوع صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. قوم صلي السنة اللي هي تأهيل واستعداد بقى، خلاص أنت داخل على فرض، هو ده التأهيل بقى الأخير، آخر مرحلة أخيرة، ده التدريب النهائي، دي مرحلة الإحماء اللي قبل بقى الدخول إلى الصلاة، صلاة السنة. وبعد كده اجلس بقى في تواضع كامل كامل، لسه المؤذن ما أقامش، اذكر ربنا سبحانه وتعالى واستغفر وتوب إلى الله سبحانه وتعالى بهدوء خالص بسكينة. بدأ المؤذن يقيم، قم بقى للصلاة. الله أكبر. قلت لك أول حاجة استشعرها قرب ربنا سبحانه وتعالى منك. انت رحت بدري تقبل على الله، والجزاء من جنس العمل، الله يقبل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته، لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت. اوعى تلتفت في الصلاة، اوعى تلتفت في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ليه يا رسول الله؟ قال فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. الله سبحانه وتعالى بدأ يقبل عليك، بدأ يقبل عليك. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه ينجيه. أنا؟ أنت؟ أيوة، ربنا يقبل علي أنا وهيكلمني أنا؟ أيوة يا ابني، أنت عظيم جدا عند الله يا أختي الفضلة، والله أنت عظيمة جدا عند الله، وأنت يا أم الفضلة ما شاء الله، الناس الكبار بقى في السن ما شاء الله اللي مبهدلين نفسهم في قيام الليل، انتوا عظماء جدا عند الله سبحانه وتعالى بقيامكم لهذا الليل. الله يقبل عليكم بوجهه يناجيكم ويكلمكم. يبقى اذا الله يقبل عليك. اتنين، هيناجيك. طب هيناجيني ازاي؟ هيبدا يناجيك في القراءه زي ما هنعرف دلوقتي. بس خد بالك انت مقبل على الملك، حاول تتخيل انت هتفتح كلامك مع الملك بايه. كنت قلت لكم في ناس هتفتح كلامها مع الملك بالاستغفار والندم على الذنوب اللي عملتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلى الله عليه وسلم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. ومن الناس اللي تخش على ربنا سبحانه وتعالى في ثوب الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي ناس تخش على ربنا سبحانه وتعالى وهي عايزة ان أبواب السماء بقى تفتح كده، بقى أبواب السماء تفتح. ليه أبواب السماء تفتح؟ علشان بقى البركات تتنزل والخشوع يتنزل والمعاني الجميلة دي تتنزل، وربنا يفتح بقى من الأسرار على العبد داخل الصلاة، فيخش الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة. الرجل الصالح من الصحابة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وفي واحد تاني بقى بيفكر ان في عدو، في شيطان، في خبيث عايز يضيع علي صلاتي، فهو عايز يكون في كتيبة من الملائكة حواليه تحميه من الشيطان، لان حضور الملائكة معايا اثناء الصلاة هيديني فايدتين مهمين جدا. الفايدة الاولى احبابي ان وجود الملائكة هيمنع اصلا وجود الشياطين، وجود الملك او وجود الملائكة هيمنع تماما وجود الشياطين، لان المكان لا يجتمع فيه ضدان، يا ملائكة يا شياطين. انت من البداية دخلت كده الله اكبر ودخلت في صلاتك على طول ولا تهتم اصلا بوجود الملائكة حواليك، ده معناه ان الملائكة انصرفت والشياطين اقبلت، ضاعت الصلاة. لا، في واحد بقى دخل على الصلاة وعايز الملائكة تبدأ تتنزل، زي ما الرجل الصالح عمل كما في صحيح مسلم، أن رجلا كان في حديث أنس، جاء رجل بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فدخل في الصلاة وقد حفزه النفس، بهبطان، الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيكم متكلم بهذه الكلمات، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 12 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها أولا. فهو ده دخل على الله عز وجل من باب تنزل الملائكة، عشان الملائكة أول ما تنزل على طول تصرف الشياطين. حاجة تانية، الوجود الملائكة ده يخليك تشعر بالسكينة، بالسكينة، السكينة هتتنزل بقى أثناء القراءة. تبدأ بقى قراءة القرآن، أول حاجة اوعى تنسى الاستعاذة، الاستعاذة دي هي عون من الله سبحانه وتعالى لك، اظهر لي ذلك وافتقارك بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى، يا رب أنا عبد ذليل فقير لا أستطيع أبدا أن أتخلص من الشيطان الرجيم، فأنا يا رب جيت بين إيديك أتذلل، أرجو منك يا رب أنك تصف عني هذا الشيطان، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله وأتضرع إلى الله أن يصف عني كيد هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هتبدأ بقى الفاتحة، هيبدأ بقى المرحلة الثانية بعدما أقبل الله عليك بوجهه، هتبدأ المرحلة الثانية مرحلة أن يناجيك الله سبحانه وتعالى، يتكلم معك، يتكلم معك وأنت تتكلم مع الله، وأنت تتكلم مع الله. واللي بيكون عايز يتكلم مع الله ما بيبقاش عايز أبدا أبدا أن القراءة تخلص. عارفين قصة سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، كانت هنا الإجابة المفروض تكون خلصت، ولكن ده بيتكلم مع ربنا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مش عايز الكلام يخلص مع الله سبحانه وتعالى. ليه أنت النهاردة لما تكون عايز تقرأ، وأنت لما تكون عايز تقرأ قل الله الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، إيه ده إيه ده؟ هو ده حال الإنسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ ده حالك وأنت بتحب ربنا إنك بصلحة؟ لا، خليك واقفة تناجي الله عز وجل. علشان كده ابن المبارك لما سأل الإمام الثوري صفين الثوري قال له يا إمام أي شيء يحتسب الإنسان وهو قائم بالليل يقرأ القرآن يصلي؟ قال يحتسب أنه يناجي الله. ده أنت بتقرأ بتناجي ربنا، بتكلم ربنا، وخد بالك كل ما تكلم ربنا ربنا يكلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، اللي بيقول كده حبيبك ربنا سبحانه وتعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله بسرعة حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. علشان كده نقدر نفهم حديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية 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 آية. ليه؟ بيستشعر مناجاة الله سبحانه وتعالى هذا العبد، كلام الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم يقول الله فعلت، خلاص أنت عايز تكون على صراط مستقيم أنا هديك، ولكن اللي هينال شرف إن ربنا بينجيه. بعد كده ما تقرأ الفاتحة بقى قول آمين، آمين بكل قوة كده. ليه؟ النبي يقول من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه، غفر الله ما تقدم من ذنبه. خلصت الفتحة خش على طول على قراءة الصورة، قراءة الصورة اوعى يقول والله اللهم صل على، لا 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 لا، قراءة متأنية بالراحة خالص. وأهم حاجة التنويع، التنويع في القراءة، فالقراءة عايزين فيها أصول. الأصل الأول التنويع، التنويع، لأن التكرار هو أساس الروتين، الروتين اللي هيخلينا روتين اذا دخل في القلب هيطلع على طول خشوع. لا ننوع كل يوم، ويكون عندنا مثلا كل يوم صفحه واحده نحفظها ونصلي بيها، صدقوني هتفرق معاكم كتير جدا 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 جدا. كنت لسه النهارده في الدرس بقول لاخواني واحبابي، يا اخواني والله انا دايما اتمنى دايما ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله اختارني ان اكون مثلا امام في وزاره الاوقاف، فدايما سبحان الله دايما بصلي بالناس امام، بقول لهم والله انا لما في ايات كده بقراها بصوره من وقت لاخر كده، الايات دي لما بعيدها مره واثنين وثلاثه ما بشعرش بطعمها، ولكن كل ما اجدد جديد هنا من هنا ومن هنا ومن هنا اجد سبحان الله القلب بالفعل حاضر. عارفين التنويع احبابي؟ في التنويع مش لسانك اللي بيقرا، ده قلبك هو اللي بيقرا، والله العظيم صدقوني قلبك هو اللي بيقرا وقلبك هو اللي بيقرا. انما التكرار قل والله احد، قل اعوذ بالله، قل اعوذ بالناس، صدقني والله انا طبعا لا احط ابدا من قدر الصور دي، الصور دي عظيمه عند الله عز وجل وهي من القران، ولكن انا بتكلم على التكرار. التكرار ده يخليك تمام لا تشعر. الحاجه الثانيه اثناء القراءه بعد التنويع، حاول دايما انك تستشعر ان انت مريت الان بثلاث احوال. الحاله الاولى ان ربنا اقبل عليك بوجه نجي، الحاله الثانيه ان ربنا بدا يكلمك سبحانه وتعالى وانت تتكلم على الله سبحانه وتعالى، الحاله الثالثه والله لو استشعرناها والله ممكن انت لو استشعرتها بقلبك كده هتحس بحال عجيب جدا في الصلاه، انك تستشعر ان اللي بيسمعك وانت بتقرا هو ربنا سبحانه وتعالى. لا يا شيخ اتقدم مع ربنا، والله انا اقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تظن انا بقول ربنا يسمعك وانت بتقرا القران ان ده انا بعيب في الله، لا لا نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك، ولكن انا بقول لك صدقني ربنا هيستمع لقراءتك وانت في الصلاه. طب بلاش انت تتكلم، خلي النبي يتكلم عشان نكون مطمئنين. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم واحمد وابن ماجه باسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله اشد اذنا، اذنا اي استماعا للرجل حسن الصوت بالقران. آه جامدة أوي دي، عالية، ربنا يسمع لي. ودي الحالة الثالثة، نصب وجهه لوجهك، حدثك وكلمك وناجاك. الثالثة أنه بيستمع لك. علشان كده أنا في ظني النبي كان بيطول في القراءة، عشان كده في الليل يقرأ بالبقر وآل عمران والنساء. ربنا بيستمع لقراءتي، عالية. بعد كده حسن صوتك، اوعى تكون واقف في الصلاة كده عامل كده، لا 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 مش انت ابدا اللي تعمل كده. قال سهل بن سعد كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته. عارف يعني ايه اضطراب لحيته؟ يعني بقه شغال، بقه شغال. فنفس الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حرك شفايفك، جسمك كله يتفاعل مع هذه القراءة. الامر الرابع، ردد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة، هتلاقي قلبك بفضل الله بيستشعر معاني. المعنى الخامس، عيش مع الآيات. يعني ايه عيش مع الآيات؟ يعني نسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال حذيفة صليت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، فكان النبي يقرأ مترسلة على مهله، ما تجريش في القراءة، واحدة 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 واحدة، يقرأ مترسلة لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح. أنت بتقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ما تعدهاش كده، قول سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم في صوت الوقع، سبحان ربي العظيم. ده في النفل يا شيخ، لا وفي الفرض، في الفرض ثبت ذلك عن عمر وعن علي رضي الله عنهما، وكل ما ثبت في النفلة يثبت في الفريضة إلا إذا أتى الدليل الذي يدل على التفريق بينهما، ولا دليل على التفريق. اللي تقوله هنا قوله هنا، تفاعل مع الآيات. مريت بآية فيها ذكر الجنة، يا رب يا رب اجعلني من أهلها، بآية فيها ذكر النار، يا رب أعوذ بك من النار، أعوذ بك من النار، يا رب نجي من النار. تفاعل مع الآيات، تفاعل مع الآيات. و الحاجة الأخيرة اللي عايزين نتكلم بقى عليها أثناء قراءتك، يا ريت يا ريت يا ريت أحبابي والله رتل وحسن صوتك، وحسن صوتك. ده إذا كنت هتقرأ لوحدك أو هتصلي لوحدك، أما إذا كنت هتصلي مأموم فريد تكون تتخير الإمام المتقن للقرآن، المتقن للقرآن أحكاما وتجويدا وحفظا وقراءة، ويا ريت حسن الصوت يكون حسن الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الدارمي وأبو نعيم في الحلية وابن المبارك في كتاب الزهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. الله تحس كده ما بيقرأ أنه بيخشع، أنه في خيف من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يا سلام جميلة. الحاجة الأخيرة، ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك رساله في الايات دي. كان في مشروع جميل قوي عايز اقول لكم عليه، كان اخ شفته من اخ زميلنا معاه النوته اللي هي الصغيره دي، وكان النوته دي مكتوب عليها رسائل من الله لي. وكان الاخ ده كان كل بعد صلاه كنت المحه كده يطلع النوته ويقعد يكتب. هو بيعمل ايه؟ ففي يوم وقفت قلت له انت بتعمل ايه؟ فقال لي انا علشان اخشع في الصلاه، عشان اخشع في الصلاه بقول ان الايات اللي هتتقرا دلوقتي فيها رساله ليا، ربنا يرسل لي رساله، فعشان كده كنت بقول انا هركز ايه هي الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لي. يا ريت يبقى حالنا في الصلاه كده، ايه هي الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرسلها لنا من خلال هذه الايات؟ ساعتها والله العظيم مش هتسرح في ولا ايه. فدايما حط دي عندك، رساله من الله سبحانه وتعالى لك ولك. ساعتها تخرج من الصلاه وانت بالفعل حاسه، وانت بالفعل حاسه ان في رساله ربنا سبحانه وتعالى ارسلها ليكي. بعد كده خلصنا قراءه الله اكبر، هنعمل ايه؟ هنركع بقى. الركوع ده ذل لله سبحانه وتعالى، هنذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قال اهل العلم وكانت العرب تانث ان تركع لاحد، وكان الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا يركعوا لاحد. بس انا مش هركع لاي حد، ده انا هركع لله سبحانه وتعالى. الله اكبر. ونزلت تركع، يا رب انا حالي دلوقتي ذليل بين ايديك، فعلي انا ذليل محتاج لمغفره، اغفر لي. يا رب انا دلوقتي ذليل خاشع خاضع بين ايديك، والله ده حالي. وليس هناك حال اعظم عند الله عز وجل من الركوع والسجود، لانك بتحني نفسك لربنا سبحانه وتعالى، بتنزل لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله زي ما نعرف دلوقتي كل ما تنزل تطلع. يا عم فصل بالراحه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ما معناه، يا ابن، قال الله عز وجل ابن ادم تواضع لي هكذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يديه هكذا، ارفعك هكذا. والركوع اصلا كده، الركوع كده، انت بتنزل، بتنزل لله سبحانه وتعالى، وكل ما تنزل هتطلع زي ما تعرف دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم واما ركوع فعظموا فيه الرب. اعظموا بايه؟ هتعظمي بفعلك انك ركعه لله سبحانه وتعالى، هتعظمي بفعلك انك ركعه لله سبحانه وتعالى، وانت كذلك هتعظمي بكلامك، بكلامك. قال رسول الله، او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاثا، في روايه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. هتعظمي بكلامك. كان النبي، شوف تعظيم النبي لربنا سبحانه وتعالى في الركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركع اللهم لك ركعت، ما بركعش لحد الا لك انت، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت. وخد بالك من تقديم بك امنت، مش امنت بك، بك علشان زي اياك نعبد كده تخصيص، لن اركع الا لك، لن استسلم الا لك، لك ركعت، بك امنت، لك اسلمت، أنت ربي يا رب. خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وجسدي لك يا رب. هو ده الذل حتى في الكلام، إنك بتذل نفسك حتى في الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ذل بين إيدين الله سبحانه وتعالى. سر جميل من اسرار الركوع، اوعى تنسى انك تطيل الركوع شويه، اوعى تقلب الركوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قام يصلي، وانت قاعد تصلي اوعى تنسى المشهد ده، اتي بذنوبه كلها، كل الذنوب بتاعتك، فكانت على راسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت الذنوب. طول ما انت راكع ذنوبك بتتساقط، اللي عايز يطول يطول، واللي عايز يقلب ركوع هو حر. كل ما طول الذنوب تتساقط تتساقط تتساقط، وهذا محض نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا ذل بظاهر الجسد، ذل بالأقوال، ليكون حالك كله بين إيدين ربنا في الركوع. يا رب أنا ذليل بين إيديك، معقول يا رب هترضني من غير ما تغفر لي؟ كان ده حال النبي بيقول في سجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يا رب جسدي ذل، لساني ذل، عظمي ذل، كلي أصبحت ذليل، معقول يا رب أرفع راسي بعد هذا الذل وانت ما غفرت ليش؟ تقول عائشة يتأول القرآن. رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما السجود، السجود ده بقى له طعم تاني خالص خالص، هنزل أسجد بقى. السجود أول سر فيه كل سجدة تقرب أكتر، كل ما تسجد أكتر أنت بتقرب أكتر. فسر وبالراحة. ربنا لما أمر النبي أنه يقترب منه سبحانه وتعالى أمره بالسجود، قال واسجد واقترب. إزاي؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال لقيت ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا ثوبان أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، وفي رواية أخبرني بأحب الأعمال الله، إيه أحب عمل عند الله؟ قال فسكت ثوبان ولم يتكلم، فسألته ثانية فسكت ولم يتكلم، في الثالثة قال لي لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. خد بالك إن عرش الرحمن فوقه فوق تحتيه على طول، أقرب حاجة من عرش الرحمن جنة الفردوس. كل سجدة أنت هتسجديها معناها أنت طلعت درجة في الجنة، كل سجدة طلعنا درجة في الجنة. طب ولا هيفضل طول حياته ساجد، هيفضل طول حياته يرتقي ويرتقي ويرتقي لحد ما يصل إلى أعلى عليين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن ماجه من حديث عبادة، قال عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة، كل سجدة هنسجدها لله عز وجل كنا على يقين إحنا قربنا من ربنا درجة، والله العظيم هنبقى قربنا من ربنا درجة. علشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكتر واحد كان بيركع ويسجد بين ربنا سبحانه وتعالى، كان أقرب واحد من الله سبحانه وتعالى. قال عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وزاده الله بها حسنة. خد بالك أنت مش هتقترب من ربنا بس، ده أنت هتقترب من حبيبك، حبيبك النبي محمد. عايزة برهان عن حبك للنبي اسجدي، وكتر السجود قوي. ربيع بن كعب الأسلمي خادم النبي، لما النبي في يوم ربيع بيقول نام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عادة النبي، يقول ربيع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للنوم بعد أذكار النوم يظل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي. قال ربيع حتى أمل من كثرة قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو تغلبني عيني فأنام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فأتيته بنعلي وطهوري، طهوري اللي هو الماء يعني، فقال يا ربيعة سل قول لي أنت عايز إيه؟ فقلت يا رسول الله أسألك برفقتك في الجنة، عايز أكون معاك رفيقك يا رسول الله في الجنة. فقال يا ربيعة أو غير ذلك حاجة تانية يا ربيعة؟ قلت لا يا رسول الله هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يا رسول الله أكن كل أعمال الخيرات البضع 70 شعبة من شعب الإيمان، أنت ما لقيتش أي عمل يقرب الإنسان منك إلا السجود. اسجد تقترب من الله، اسجد تقترب من رسول الله، اسجد علشان النبي يعرفك يوم القيامة. أصل اللي ما بيصليش النبي مش هيعرفه، أصل ما بيصليش اللي ما بيسجدش ده ملهوش العلامة السيمة بتاعت أمة محمد. النبي في يوم بيقول للصحابة ليتنا نرى إخواننا فقلنا يا رسول الله ألسنا بإخواني؟ قال لا أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ قال يأتون يوم القيامة غرا من أثار الوضوء، غرا من أثار السجود، محجلين من أثار الوضوء. كل سجدة معناها نور في وجهك، كل سجدة معناها نور في وجهك النبي يعرفك بيها يوم القيامة. طب ولما يسجدش ومش هيسجد إلا مش هعرفه. ليه؟ لأن العلامة مش موجودة، العلامة مش موجودة. كل سجدة معناها نور تام على الصراط أثناء الظلم العظيمة. كل سجدة معناها إن المكان اللي أنت سجدت عليه هيشهد ليك يوم القيامة ويشهد ليك يوم القيامة. قال عطاء الخراساني إمام العبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. إيه يا عم الكلام ده؟ شهود إيه والكلام ده؟ لا 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 تاخد بالك إن عطاء الخراساني ما تكلمش بالكلام من عند نفسه، ده من القرآن ومن السنة. أما القرآن فروى الترمذي وابن حبان وصححه وحسنه الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان، خرج النبي ذات يوم على الصحابة فتلى عليهم سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقلها، حتى وصل يومئذ تحدث أخبارها، فقال النبي: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا: وما أخبارها يا رسول الله؟ قال: تشهد علي وتقول يوم القيامة فعل علي يوم كذا كذا وكذا، وفي يوم كذا فعل كذا وكذا. يبقى الأرض تشهد عليك بالقرآن كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من اللي جاية اللي قالها برضه عطاء الخراساني: وبكت عليه يوم موت. عشان كده النبي كان بيقول لنا نوعوا في الأماكن. نهى النبي أن يوطن الرجل لنفسه مكانا في المسجد، يوطن نفسه زي ما بنشوف بعض أبائنا كل واحد حجز نفسه الحتة دي بتاعت الحج فلان، والحتة دي بتاعت أبو فلان، والحتة دي بتاعت فلان. غلط، نهى النبي عن ذلك. نوعه يا جماعة، نوع علشان المكان اللي انت بتسجد عليه يوم ما تموت وتاخد بنادي الله عز وجل الارض دي تشهد لك، تشهد لك، وشتان ان ارض المسجد كلها تشهد ليا وبالحته صغيره قد كده تشهد ليا. لا، نوع. غير كده وكده المكان ده هيبكي عليك، والله والله يبكي عليك بموتك. انت بتحلف عم الشيخ؟ ايوه بحلف، زي ما احنا متفقين لا نتكلم الا بالقران وصحيح السنه وما ثبت عن اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الامام المروزي وابن جرير وغيرهما بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض؟ هي السماء بتبكي والأرض بتبكي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة ترجمان القرآن، حبر الأمة ترجمان القرآن. خد بالك إن ابن عباس لما بيتكلم ويصح السند له يبقى كلام من نور، ده دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، إنه ليس من أحد من الخلائق أبدا إلا وله باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا مات المؤمن أغلق هذا الباب، أو المؤمن يموت أغلق هذا الباب الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، فبكى عليه ويفقده مصلاه. المصلى اللي انت كنت بتصلي فيه حضرتك هيفقدك، هيفقدك، فيبكي لما فقد هذا المصلى من ذكر الله ومن السجود، هيبكي عليك. وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم أعمال صالحة فما بكت عليهم السماء والأرض. يبقى استشعري، استشعري واستشعر وانت بتصلي إن المكان ده شاهد لك يوم القيامة. وانت ساجد بقى هعمل إيه؟ إحنا قلنا في الركوع نعظم الرب، طب في السجود الدعاء مش عايزك الله أكبر وانت ساجدة: يا رب اغفر لي، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، يا رب ارزقني زوج الصالح، الله. لا 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 لا، مش هتشعر بخشوع. اسمع الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. اجتهدوا معناها ابذلوا جهدكم في الدعاء، ابذلوا جهدكم في الدعاء، طلعي كل اللي عندك في الدعاء. وانا كنت دايما بقول من حسن الاستعداد ركزي انت عايزه ايه من ربنا سبحانه وتعالى واطلبيه في السجود. كتري جدا، في مشكله ادعي ان ربنا يرفع المشكله. عايز تتجوز؟ ارفع ايديك، ارفع ايديك، لا اسجد وقول: يا رب عايز اتزوج. عايز تعمل؟ اجتهد، اجتهد في الدعاء، اجتهد، ابذل كل جهدك وانت ساجد عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما اردت. خد بالك إنه أنت ساجد ده معنى جديد، هتكون قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وده المعنى الرابع أو الحال الرابع مع الله عز وجل في السجود أثناء الصلاة: الله ينصب وجهه إلى وجهك، الله يناجيك، الله يستمع لك، الله قريب منك، الله قريب منك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، استشعر أنه مش أنت بتسجد، ده كل جسدك بيسجد معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر: إن اليدين لا يسجدان كما يسجد الوجه. يبقى وجهك بيسجد معاك، يديك بتسجد، رجلك بتسجد، كل جسمك في سجودك بيسجد معاك، كل ده وانت ساجد. وهي دي قمة الذل من إيدي الله سبحانه وتعالى، أكثر من السجود، أكثر من السجود من إيدي ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك حاجة عظيمة قوي. اجتهد، اجتهد والله سبحانه وتعالى ربنا يعطيك ويسددك ويعينك ويأيدك. بعد ذلك سجود، اجلس بقى كده بين السجدتين وذاك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبل بين السجدتين ما كانش بيبقى قاعد ساكت، لا، كان يقول رب اغفر لي مرتين او ثلاث، وكان ترى يقول اللهم اغفر لي واهدني وارحمني واشبرني وعافني وارزقني بنوع في الذكر صلى الله عليه وسلم، علشان ما فيش لحظه من اللحظات تكون ساكت فيها، تخش على بقى افعل ذلك في الصلاه، القيام في الركوع السجود، وبعد ذلك في الجلوس في التشهد الاخير، استحضر المعاني العظيمه في التشهد الاخير، وبعد ذلك بقى تسلم. اوعى اوعى يجي لك الشيطان. والنبي وضح لنا ان الشيطان هيجي لنا في موطنين، الموطن الاول بعد الصلاه مباشره يذكرك بامر الدنيا تقوم بسرعه عشان ما تقولش اذكار بعد الصلاه، الموطن الثاني لما تيجي تنام فيكبس عليك النوم عشان ما تذكرش ربنا سبحانه وتعالى، ما تقومش بسرعه، ما تجريش، اقعد. وده زي ما قلنا استعداد قبل الصلاه، ده تهيئ ما بعد الصلاه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا عم الشيخ ده انا كنت في صلاه استغفر ليه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك انك مهما عملت الصلاه، الصلاه دي مهما اجتهدنا فيها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، مش هي دي الصلاه اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى. فيبدا بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بعد الصلاه ان نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول فتلك 99، ثم يقول في تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه السلام اللي يقول 100 دول غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. وكان يقول السلام يأخذ بيدي معاذ، يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. لا تنسى قراءة المعوذتين، ولا تنسى أبدا ولا تنسى أبدا أنك تقرأ آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى كتب الموت مرحلة انتقالية بين الحياة دي والحياة الآخرة لكان الإنسان دخل الجنة مباشرة. بعد كده نكون إحنا أنهينا الصلاة، أنهينا الصلاة. في عوامل مؤثرة ومساعدة تخلينا نخشع أكثر في الصلاة. أول حاجة حافظ على قلبك، احذر من المعاصي، احذر المعاصي، المعاصي دي لو تراكمت على قلبك ضاع الخشوع. ان العبد اذا اذنب ذنبا قال السلام نكتت له على قلبي نكته سوداء، النكته السوداء دي ايه اللي تمنع الخشوع؟ اذا تاب اتمسحت. عشان كده بيقول جددوا التوبه بين كل الصلوات، جددوا، فاذا تاب ونزع ثقل قلبه عاد ابيض، فاذا عاد زيدت نقطه ثانيه، ذنب اخر زيدت، ذنب ثالث زيدت، حتى تغطي القلب. التغطيه دي هو ده الران، الران اللي بيمنع من الخشوع. فأول حاجة عندنا ممكن يؤثر على القلب يخليه ما يخشعش مسألة الذنوب، احذر من الذنوب. اتنين الغناء، الغناء. وأنا كنت فصلت في سلسلة صلاة مع الشهوات في درس رقية الشيطان قد إيه أخطر شيء على قلبي الغناء، لأن خد بالك القلب لا يجتمع فيه ضدان، يا إما قرآن الرحمن يا إما قرآن الشيطان، أنت تختار إيه؟ هتختار قرآن الرحمن ما شاء الله هتشعر بالخشوع والطمأنينة وراحة الراحة والسكينة، إنما قرآن الشيطان لا يزيدك من الله عز وجل إلا بعدا. وزي ما قلت لكم من أعظم العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضرب بها من يستمع غناء قسوة القلب، قسوة القلب، ويبتليه الله سبحانه وتعالى بإنبات النفاق في القلب كما قال ابن مسعود وإن الغناء لا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. احذر من الغناء، احذر من الغناء، فده هيطير تماما الخشوع. الأمر الثالث يجب علينا أن ننظر إلى أحوال سلفنا الصالح أثناء حول الخشوع وغير ذلك. قيل لعامر بن عبد الله هل حدثت نفسك في الصلاة؟ أنت وأنت بتصلي بتحدث نفسك؟ قال نعم. أنت المفروض تقول لا. قال نعم. قالوا أنت بتحدث نفسك بإيه؟ قال أحدث نفسي بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وده اللي كان الإمام أحمد بيقوله، أو كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن أنت وأنت واقف كده في الصلاة هو ده الموقف اللي أنت هتبعث به بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فكان يقول أحدث نفسي بالوقوف بين يدي الله عز وجل ومنصرفي إلى أحد الدارين، إما إلى جنة وإما إلى نار. ساعتها دي غصب عنك هتطير الدنيا من قلبك، هتطير الشيطان من كل حياتك، وتقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. وكان سعيد التنوخي رحمه الله إذا صلى لا تنقطع أبدا الدموع من عينيه. عروة بن الزبير الذي قطعت قدمه وهو يصلي، وهو يصلي رجليه أصابها مرض شديد، فقالوا له إحنا عايزين نقطع رجليك، قال لهم خلاص نسقيك مسكر خمرة يعني عشان ما تتشعرش بالقطع ده، قال لا 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 أنا عندي حالة تانية، حالتي في الصلاة أنا بنسى فيها الدنيا وما فيها، فلما سجد قطع قدمه فما شعر بذلك. وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: لا، لا أحدث نفسي أبدا بالصلاة إلا بما في كتاب الله عز وجل، إلا بما في كتاب الله عز وجل. قال: أنفسنا بتحدثنا في الصلاة، بتروح يمين وبتروح شمال. قال: سبحان الله، والله لأن تختلف الأسنة في جسدي أحب إلي من أن أحدث نفسي بالصلاة. الأمر الرابع إنك تعرف إن مش معنى كده، لو مشينا على كل الأمور اللي إحنا ذكرناها كده، مش معنى كده إن أنا كل صلاة أشعر بها في الخشوع. لا، الخشوع ده رزق ربنا هيديهولك، ولو خدت الخشوع ده في كل الصلاة انت هملت هتمل منه، ولكن سبحان الله الرزق ده ربنا هيديهولك من وقت لآخر على حسب اجتهادك. وخد بالك محدش بيشعر خشوع كل صلاة يشعر بخشوع، محد لا لا، ده الخشوع ده رزق ربنا هيديهولك على قدر اجتهادك في تحصيل هذا الخشوع. لان زي ما دايما بقول لك، لو الخشوع ده فضل مستمر معانا مش هنشعر بطعمه، لان الحاجة الحلوة لو كررناها على طول مش هنشعر بطعمها. ولكن اجتهد، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نفحة كده من النفحات في ركوع في سجود في كده، فاجتهد وربنا سبحانه وتعالى يعطيك. فما بيقولوا لي انهي دقيقة. طيب الامر الاخير اللي انا عايز انبهكم ليه، اللي عايز يحصل خشوع ان شاء الله يجتهد احبابي انه يقرأ الرسائل اللي وردت في مسائل الخشوع والأسرار اللي ذكرها العلماء، زي مثلا الإمام ابن القيم له رسالة في ذلك اسمها أسرار الصلاة، الحافظ ابن رجب له رسالة في ذلك اسمها الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي رسائل، في رسالة جميلة جدا ملخصة الرسالتين اللي ذكرتهم في الأول اسمها أول مرة أصلي، رسالة جميلة جدا في هذا الباب. في رسائل أخرى اسمها الخشوع في الصلاة. نقرأ الرسائل دي ونجدد بها إيمانياتنا من وقت لآخر، نجدد بها إيمانياتنا من وقت لآخر، كده ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا جدا في مسائل الخشوع في الصلاة. النقطة الأخيرة حفظ الأذكار، حفظ الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 10-15 ذكر في الركوع، 10-15 ذكر في السجود، بعض الأذكار اللي موجودة بين سجدتين والكلام ده لازم نحفظهم. لو حفظتوهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لكم كتير جدا جدا جدا. طب إيه أحسن كتاب ممكن نرجع له في المسألة دي؟ العمدة في هذا الباب هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحدث العصر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يا ريت أحبابي النهاردة كل واحد مننا يجتهد أن يكون الكتاب ده عنده في البيت، بإذن الله يعم الخير وهينتشر بإذن الله تبارك وتعالى. الدرس القادم معلش بقى أخواننا الملتزمين وأخواتنا الملتزمات هيجوا على جنب كده، الدرس القادم بقى مع تارك الصلاة، فهيبقى دورنا علينا واجبين. الواجب الأول ركعتين بخشوع علشان أخرج منهما كيوم ولدتني أمي. الحاجة الثانية الدرس الجاي حوار مع تارك للصلاة، يعني أنت عايز إيه؟ طب احنا ناس ملتزمه والحمد لله عدينا المراحل دي، انت علمتني في مدرسه ربانيين بنعله، مش ما بتكلمناش عن الصلاه ولكن بتكلم عن الخشوع، ما بتكلمناش عن الذكر ولكن بتكلم ازاي نحصل معاني الذكر، ما بتكلمناش عن الدعاء ولكن بتكلم ازاي ندعو، ما بتكلمناش كده. احنا انت دايما بتعلمنا احنا نطلع فوق، انت ليه ترجعنا ورا وتكلمنا عن الخشوع، عن تكلمنا يا تارك الصلاه؟ لا لا لا، انا هكلم تارك الصلاه الحاجتين، الحاجه الاولانيه هعلمك وعلمك ونتعلم مع بعض، انا طبعا اقلكم علما وفيكم طبعا ناس اعلى مني بكتير، ولولا ان الله عز وجل ابتلاكم بيه والله ما جلست هذا المكان. الشاهد ان احنا هنتعلم مع بعض ازاي نتكلم مع واحد تارك للصلاه. الحاجه الثانيه الدور العملي بقى، ان حضرتك امي الفاضله ربنا يكرمك ايوه انت هتجيبي ابنك تقعديه في درس النهارده لازم تقعد، وانت اخوك هتقعديه لازم تقعد، وانت زوجتك عشان ما تصليش لازم تقعدي. هنتكلم النهارده، هنتكلم الاسبوع القادم ان شاء الله اذا ربنا احيانا، عن تارك الصلاه باسلوب هادي خالص براحة خالص كما اعتدنا، ونشوفهم هم مش عايزين يصلوا ليه، ونحاول ان شاء الله نجاوب على كل الشبهات. دوركم تكثيف اكبر عدد ممكن من اللي ما بيصلوش، علشان نشوف كل اعذارهم. وباذن الله احنا نفتح باذن الله بدءا من بكره صفحه على منتدى الطريق الى الله، اعذار او حجج من لا يصلي. ان شاء الله يا ريت تساعدوني في الاعذار والحجج بتاعتهم، بحيث ان شاء الله نوجد لكل حجه دليل وبينه ونحاول نقنعهم باذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي وإياكم أعمالنا، وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وسعيد جدا أن كنت معاكم، وحزين جدا أن أنا هسيبكم، ولكن إن شاء الله يعني اللي هيشيل هذا الحزن هو الأمل في اللقاء الأسبوع القادم معكم بإذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
الله صل وسلم وزد وبارك على
لتحميل الأدعية الدينية بصوت الشيخ